بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الثالث في المواقيت، وأحدها ميقات، وهو لغة الوقت المضروب للفعل والموضع المعين له، والمراد هنا الثاني، المراد هنا هو اسم المكان. احنا قلنا هسه هاي المواقيت اللي أحدها ميقات، هل هو اسم مكان أو اسم زمان؟ يعني هل يصلح لأن يكون دالا على اسم المكان والزمان معا كما في صيغة مفعل مثلا أو لا؟ هذا بحث نعوفه المحلة. الفقهاء هنا الظاهر اعتمدوا على كلام الجوهري. الجوهري تحدث بهذه العبارة، هي تقريب شبه نص عبارته، هي هاي أن المواقيت هو لغة الوقت المضروب للفعل والموضع المعين له، تقريبا هي نفس عبارة الجوهري. ميقات على وزن مفعال مو على وزن مفعل، وبالتالي يكون واحد يراجع استعمالات العرب لهذه الصيغة ويشوف. هسه هاي مو مشكلتنا نعوفها هاي. قال لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه من العهد واليمين إلى آخره. إحنا عندنا قواعد ثابتة، كل من أراد الدخول إلى بلدة مكة وجب عليه الإحرام، هسه إما إحرام للحج أو للعمرة. بالتالي النتيجة أنه لا يجوز لأي مكلف دخول مكة بدون إحرام إلا ما استثني، سرح تجينا المستثنيات. الإحرام من أين؟ قالوا الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي المصنف وغير المصنف يقول لا يمكن الإحرام لا قبل الميقات ولا بعد الميقات. هذه الفتوى، هذا الحكم، قالوا بأن هذا الحكم لا خلاف فيه، لا خلاف في عدم جواز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات. بل ورد روايات كثيرة واردة بهذا المجال، بعض الروايات ورد فيها أن الإحرام دون الميقات في حكم العدم كأنما لم يحرم أصلا. نقرأ رواية واحدة اللي هي صحيحة عبيد الله الحلبي، قال الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. ما ممكن الإحرام لا قبلها ولا بعدها. إذن الحكم الأولي عدم جواز الإحرام دون الميقات، هسه قبله أو بعده لا إشكال، يعني كلاهما غير جائز. المستثنيات من هذا الحكم الأولي، قال لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه من العهد واليمين. حسب النذر جائز. المستثنى الأول هو الإحرام قبل الميقات بالنذر، ذكروا بأن هذا جائز. ليش جائز؟ القائلون بالجواز، القائلون بجواز الإحرام قبل الميقات بالنذر استدلوا بالروايات. من أهم الروايات هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، يحرم من الكوفة، قال فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. هذا من قال جعل لله عليه شكرا؟ الفقهاء استظهروا منها أن هذا يتحدث عن النذر، وبالتالي الإمام عليه السلام جوز الإحرام من الكوفة من قبل الميقات بالنذر. في قبال هذا الرأي هناك من منع من هذا الأمر وقال لا يجوز الإحرام قبل الميقات حتى بالنذر. لماذا؟ قالوا لأن النذر لا ينعقد هنا، باعتبار أنه يشترط في النذر أن يكون متعلقه راجح شرعا، وهذا ما بي، هذا مرجوح شرعا، مرجوح وليس راجح، فلا يمكن أن يتعلق به النذر، ف فالنذر باطل والإحرام باطل قبل الميقات. هذا القول الآخر. قال: وشبهه من العهد واليمين إذا وقع الإحرام في أشهر الحج. هسه الإحرام يشترط أن يكون في أشهر الحج إذا كان للحج مطلقا، وأيضا يشترط كما تقدم أن يكون في أشهر الحج إذا كان لعمرة التمتع دون العمرة المفردة، فإن الإحرام للعمرة المفردة جائز في كل أشهر السنة. قال: إذا وقع الإحرام في أشهر الحج، هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها في أشهر الحج، وهو الذي يشترط وقوعه في أشهر الحج الحج مطلقا، يعني سواء كان الحج إفراد قران تمتع، وعمرة التمتع خصوص عمرة التمتع يشترط أن تكون في أشهر الحج، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط. قلنا العمرة المفردة لا يشترط، لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج لجواز العمرة المفردة في مطلق السنة، فيصح تقديمه إحرام العمرة المفردة، يصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا، يعني في أشهر الحج وفي غيرها. بالتالي إن كان الإحرام للحج بثلاثة أنواعه أو الإحرام لعمرة التمتع جائز تقديم على الميقات بالنذر بشرط أن يكون داخل أشهر الحج. ليش ينبه على هذا الشارح والماتن أيضا؟ ليش ينبهون على هذا الأمر؟ لأن خاف واحد يقول بما أنه جاز تقديم الإحرام على الميقات بالنذر، فيجوز تقديم الإحرام بالنذر أيضا على الوقت اللي هو زمان الإحرام اللي هو أشهر الحج. ينبهون على هذا الأمر، يقولون نحن لا نخرج عن الأصل إلا بالدليل، وغاية ما دل عليه الدليل هو هذا تقديمه بلحاظ الميقات، يعني المكان مكان الإحرام لكن داخل أشهر الحج، هذا اللي دل عليه الدليل، ما دل الدليل على أزيد من ذلك، فيبقى الوقت على القاعدة الأولية. الوقت نقصد به الزمان، يبقى الزمان على القاعدة الأولية لأن الوقت يطلق على الميقات نفسه. قال: ولو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج لجوازها في مطلق السنة، فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا، يعني سواء كان في أشهر الحج يصح تقديم إحرام العمرة المفردة على الميقات بالنذر مطلقا سواء كان في أشهر الحج أو في غيرها. قال: والقول بجواز تقديم الميقات بالنذر وشبهه من العهد واليمين أصح القولين وأشهرهما، لأن قلنا بالمقابل هناك من منع وقال بأن هذا النذر لا ينعقد. ليش؟ لأن متعلقه مرجوح شرعا، لا يجوز أن ينعقد هكذا نذر. اللي مانع هو أبرزهم ابن إدريس، وقد نسب هذا القول إلى السيد المرتضى والشيخ الصدوق وغيرهم، ولكن نسبة هذا القول إلى غير ابن إدريس فيها نظر، باعتبار العلامة تحقق من أقوالهم ونفى هذه النسبة، بقى فقط نسبة القول إلى الشيخ ابن إدريس، ثم تبناه نفس العلامة في المختلف. قال: والقول بجواز تقديم الإحرام بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما، وبه أخبار، جواز التقديم به أخبار، قرينا أبرزها والصحيح، بعضها صحيح اللي هي صحيحة الحلبي فقط، فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده. هناك من قال بأن مستنده ضعيف اللي هو العلامة، ذكر بأن مستنده ضعيف، ولكن العلامة لم ينقل صحيحة الحلبي، نقل الروايات الأخرى. إذن هذا المستثنى الأول في جواز تقديم الإحرام على الميقات. المستثنى الثاني قال: ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات. أيضا يقول الشارح يعني كما جاز الإحرام قبل الميقات بالنذر يجوز الإحرام قبل الميقات في هذه الصورة الثانية، وهي لو كان شخص يريد أن يدرك فضل العمرة الرجبية ولكن الوقت ما يسعفه، هو مثلا اليوم 29 رجب وهو جاي يمشي ما واصل للميقات، فكيف يحرم؟ لا يجوز له الإحرام قبل الميقات. كيف يحرم؟ لو بقي في الطريق يتبدل الشهر، يحل عليه شعبان، فمن أجل إدراك العمرة الرجبية جاز له العدول، جاز له الإحرام قبل الميقات. هذا الكلام، هذا الحكم أيضا دلت عليه الروايات. إحنا واضح أن الخروج من الأصل لا يكون إلا بالدليل، فهذا الحكم أيضا دلت عليه الأدلة والروايات، منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة، إذا خاف فوات الشهر جائز أن يحرم قبل الميقات. وأيضا موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، يدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق اللي هو ميقات أهل العراق، باعتبار هذا الشخص الظاهر جاي من الكوفة، باعتبار هو إسحاق بن عمار السائل من الكوفة كوفي، قال فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أيحرم قبل الوقت يعني قبل الميقات ويجعلها لرجب، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ بعد واضح إذا انتظر إلى أن يصل إلى العقيق إلى الميقات سوف يحل عليه شهر شعبان، فتكون عمرته عمرة شعبان لا عمرة رجب. قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى، يحرم قبل الوقت لرجب. وبالتالي هذا الحكم إذا جوزنا الإحرام قبل الوقت من أجل إدراك العمرة الرجبية، ذكر بعض الفقهاء أنه الأولى في هذا الحكم أن ينتظر هذا المعتمر إلى آخر، خلينا نعبر لحظات أو أزمنة شهر رجب، تقديرا لا تحقيقا، لأن تحقيقا ما ممكن، هسه راح نجي بها محذورين تحقيقا، فتقديرا ينتظر إلى آخر آنات وأزمنة شهر رجب ثم يحرم. وذكروا بأنه لا إشكاله إذا وقع الإحرام في رجب وأعمال العمرة في شهر شعبان، لا إشكال في وقوع هذه العمرة لرجب، المهم أن الإحرام يقع في رجب أول أجزاء العمرة. قال ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل، كما في الروايات أن الاعتمار في رجب له فضل عظيم، وتحصل بالإحرام، وتحصل فضيلة الاعتمار في رجب بالإهلال فيه، بالإهلال يعني بالإحرام، تحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره، واضح الأفعال سوف تقع في شهر شعبان. قال وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا، ليكن الإحرام في آخر جزء من شهر رجب، كيف نحدد آخر جزء؟ يقول تقريبا، الجزء التقريبي العرفي، العرف شي يقول مثلا آخر ساعة يقدر يؤدي فيها أعمال الإحرام، آخر ساعة يوم 29 يؤدي فيها هذه الأعمال. ليش تقريبا؟ ذكروا بأن الجزء التحقيقي آخر جزء من رجب تحقيقا لا يمكن تكهنه. ليش؟ أولا إذا تريد الجزء التحقيقي آخر لحظة يعني هذا آخر لحظة إذا بديت بيها بالإحرام يحتمل دخول الشهر شهر شعبان أثناء الإحرام، نحتمل هذا الشيء. فبالتالي نقول لك قدم شوية، خلي آخر ساعة من النهار. أيضا أكو احتمال آخر يمنع إرادة الجزء التحقيقي، ليش؟ لأن احتمال يكون الشهر 29 يوم، فأنت شلون تعرف هذا آخر يوم تحقيقا؟ ما تعرف، أنت راح تحرم قبل المغرب، لأن بالمغرب يحل اليوم الجديد، يحل الشهر الجديد بالهلال، فتريد تحرم قبل المغرب ما تعرف هذا آخر يوم من شهر رجب أو اليوم القادم هو آخر يوم، فلا يمكن المعرفة التحقيقية، نمشي على المعرفة التقريبية. زين، الآن هذا أحرم قبل الميقات ثم وصل إلى الميقات، هل يجب عليه تجديد الإحرام أو لا يجب؟ ذكر المصنف أنه لا يجب، لا يجب عليه تجديد الإحرام. هذا القول أنه لا يجب تجديد الإحرام في قبال من ذكر ومن قال بوجوب تجديد الإحرام، اللي هو أبرز القائلين بذلك هو القطب الراوندي وسلار. لماذا لا يجب تجديد الإحرام أيها المصنف أيها الشارح؟ يقول هنا لدينا امتثال، امتثل الأمر الوارد بالروايات وهو يقتضي الإجزاء، فلا يجب عليه تجديد الإحرام. قال ولا يجب إعادته فيه، يعني لا يجب إعادة الإحرام في الميقات في الموضعين، الموضعين يقصد الإحرام قبل الميقات للنذر وكذلك الإحرام قبل الميقات لإدراك عمرة رجب، في الموضعين في أصح القولين، إشارة إلى القول الآخر. لماذا لا يجب؟ قال للامتثال المقتضي للإجزاء. نعم يستحب، هاي هنا نعم يستحب، هنا الشارح يريد يذكر حكم جديد، يقول نعم يستحب تجديد الإحرام إذا مر على الميقات. لماذا يا أيها الشارح؟ يقول خروجا من خلاف من أوجبها، خروجا من خلاف من أوجب التجديد اللي هو سلار والقطب الراوندي أبرزهم قلنا، خروجا من خلاف هؤلاء نقول باستحباب التجديد، لأننا لو قلنا بعدم الوجوب وعدم الاستحباب جميعا فقد خالفناهم في أصل الطلب وخالفناهم في الإلزام، بينما لو قلنا بالاستحباب وهم قالوا بالوجوب فقد وافقناهم لا أقل في الرجحان، كلاهما راجح، فلم نخالفهم مخالفة تامة، فحتى لا نخالفهم مخالفة تامة الشارح يفتي بالاستحباب. ولكن هذا كنت تأملون به هيك موارد، هاي الموارد الاستحباب حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي، فلا بد له من دليل، إن قام الدليل على الاستحباب نفتي بالاستحباب، إن لم نجد ولم ينهض لدينا دليل على الاستحباب بعد الإفتاء بالاستحباب صعب جدا. إذا تذكرون احنا أمس هم أخذنا هيك مورد، إذا تعارضا دليليا دليل قائل بالوجوب، دليل ظاهر بالوجوب، أمر ظاهر بالوجوب، ودليل آخر صريح في الإباحة، نحمل الظاهر على الصريح قلنا ونفتي بالاستحباب، لأن الوجوب الأمر ظاهر في الوجوب لكنه ليس نصف الوجوب، فيبقى احتمال الاستحباب وارد به، من أجل وجود الدليل القائل بالإباحة نحمل على الاستحباب، هذا الحمل ما عندهم به إشكال الفقهاء، ولكن هذا موردنا من هذا النوع، موردنا ليس من هذا النوع، عندنا أقوال فقهاء احنا ننظر لأدلتهم، اذا قامت أدلتهم عندنا نفتي فتواهم، اذا ما قامت الأدلة عندنا بعد ما نفتي فتواهم. الذي يريد الخروج من مخالفة أقوال الفقهاء لا يفتي، يحتاط كما هو واضح لديكم. فالأولى للشارع هنا الاحتياط لا الفتوى. قال نعم يستحب، هذه فتوى خروجا من خلاف من أوجبها، كان الأولى له الاحتياط في هذا المورد لا الفتوى، لأن إذا إحنا أسقطنا أدلتهم راح يبقى هاي الفتوى بدون دليل، وهذا لا يمكن. قال ولا يجوز لمكلف. نعم تفضل. لا لا، هنا أقوال الفقهاء، إذا الأدلة قائمة عندك أذكرها، بس هنا أقوال الفقهاء فقط. أحسنت. هذا إذا قلنا بأن الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية دليل على الحكم الشرعي. واضح لو مو واضح؟ فكون أول شيء ثبت الكبرى أن الشهرة الفتوائية دليل على الحكم الشرعي، وثاني شيء ثبت الصغرى كون القول هذا مشهور. ولكن بالعكس احنا ما ثابت هذا القول مشهور، حتى هو ما مدعي الشهرة الرجال، ما قال مشهور القول الآخر. واضح لو لا؟ إذا قلنا بأن الشهرة الفتوائية حجة الكبرى والصغرى أيضا كن هو حكم مشهور يصير وجوب، إلا أنه يستطيع الخروج من الوجوب إذا عنده أدلة مقابلة. يقول هاي الأدلة المقابلة تضعف الحكم بالوجوب إلى الاستحباب، هذا ممكن، بس إحنا ذن الاثنين ما موجودات عندنا. كون هو يتبنى بالبداية الكبرى ويحقق الصغرى، هو الصغرى ما مدعيها أصلا. زين. قال ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. هاي ذكرناها أنه كل مكلف، هاي بعد حكم أولي، هو هذه كل مكلف لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فلا بد أن يحرم. واضح عندنا إحنا، واضح عندنا جدا أن الإحرام التحلل منه يكون بأداء المناسك، إما مناسك الحج أو مناسك العمرة، وبالتالي كل مكلف يريد المرور على الإحرام قاصدا مكة يجب عليه الإحرام إما للحج أو للعمرة، فيجب عليه إما أداء الحج أو أداء العمرة. دخول مكة بدون إحرام لا يجوز، هذا الحكم لا يجوز، هذا إشارة إلى الحكم التكليفي أو إشارة إلى الحكم الوضعي؟ احتمال أنه إشارة إلى الحكم التكليفي، فلو فعلها فهو مأثوم. لو تجاوز الإحرام قاصدا مكة بدون، لو تجاوز الميقات بدون إحرام فهو مأثوم. وأيضا يصح أن نقول هو حكم وضعي، باعتبار أن هذا نقول بأن إحرام بعد الميقات إذا كان عالما عامدا كذا إحرام بعد الميقات باطل، هسه مثل ما راح يجي هو يبين باطل، فيكون هذا الكلام لا يجوز إشارة إلى الحكم الوضعي. ويحتمل أن يكون إشارة إلى كليهما، الحكم التكليفي والوضعي، هم مأثوم وهم إحرام باطل، إحرام بعد الميقات باطل. هاي العبارة نخليها ببالنا ونشوف عبارات الشارح الآتية مع أي شيء تنسجم على هاي عدم الجواز، نحمله على أي شيء، هل هو حكم تكليفي أو حكم وضعي. ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، هذا الحكم دلت عليه روايات عديدة، منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، ما يحق لك تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. هاي تأملوا بها، لا تجاوزها إلا وأنت محرم. هاي حرمة شنو؟ هاي تكليفية لو وضعية، تأملوا بها. الرواية الأخرى صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال فلا تجاوز الميقات إلا من علة. هذا بمن يظهر؟ هذا أقرب، كأنه أقرب الثاني، هذا لا تجاوز الميقات إلا من علة، هذا أقرب للحكم التكليفي، أنه ترتفع الحزازة والإثم بسبب العذر. بالحكم الوضعي ما ممكن يرتفع الحكم الوضعي بسبب العذر، كأنه إذا نقول بطلان ما يرتفع البطلان بسبب العذر، كأنما يعني الأقرب أن يكون حكم تكليفي. من راح نقرأ عبارات الشارح والماتن نشوف مرة أكو عبارات تحمل على الحكم التكليفي وبعضها لا يحمل على الحكم الوضعي. قال ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام عدا ما استثني. أيضا استثنوا كما أشرنا سابقا أن هناك مستثنيات يجوز لهم، هؤلاء الأشخاص المستثنون يجوز لهم تجاوز الإحرام، تجاوز الميقات بدون إحرام، من المتكرر، يعني من تكرر دخوله وخروجه لمكة. واحد تاجر، تاجر يشتغل، تاجر يعني يجيب بضاعة ويرجع بضاعة، هذا يتكرر دخول إلى مكة فيجوز له الدخول بدون إحرام. ومن دخلها لقتال كما في دخول النبي صلى الله عليه وآله في عام الفتح، يدخلها بعد ملابس الحرب. ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات، شخص حينما مر على الميقات لم يكن قاصدا مكة، مو رايح لمكة، هسه هنا قايل قاصدا مكة، عندنا مكة وعندنا الحرم المكي، عندنا مكة اللي هي المسجد وعندنا الحرم المكي. هسه هذا إذا كان قاصدا الحرم المكي دون مكة يدخل بهاي العبارة، هاي كون ننتبه لها. هنا عبارة الشارح لم يكن قاصد مكة، إذا كان الشخص ليس قاصدا مكة عندما مر على الميقات يجوز له أن يعبر الميقات بدون إحرام. ليش؟ قاصد شيء آخر، عنده مثلا معاملة بدائرة بعد الميقات، هاي الدائرة يروح يؤدي معاملته يكملها ويرجع، هذا ما يجب عليه الإحرام. ولكن إذا نفرض دائرته داخل الحرم، الحرم أوسع من مكة، الحرم حددوه مسجد التنعيم والجعرانة والحديبية وهكذا، حدوده أوسع بكثير، يعني بعض الحدود توصل 14 كيلومتر بعيدة. فبالتالي هذا الحرم اللي راح تجينا محرمات الحرم، هذا الحرم هو هذا تحديده. فالشارح هنا يقول من ليس بقاصد مكة مو قاصد الحرم، إذا قصد الحرم يجوز له، المهم أن يكون ليس قاصدا مكة عند مروره على الميقات. هذا الحكم الأساسي وهؤلاء المستثنون منه. قال ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام، متى تجاوز الإحرام، متى تجاوز الميقات غير هؤلاء المستثنون بغير إحرام فيجب الرجوع إليه مع الإمكان، يجب عليه الرجوع إلى الميقات من أجل الإحرام والدخول. فلو تعذر الرجوع بطل نسكه، بطل. هذا حكم شنو؟ وضعي، هذا الحكم وضعي. فإذا عدم الجواز هناك كان وضعي، هذا لحد الآن، خلينا نكمل. بطل نسكه إن تعمده أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه، يبطل النسك إن كان متعمدا عالما ويجب عليه القضاء. زين، قضاء أي شيء، قضاء أي شيء؟ يقول قضاء الإحرام. إحنا عندنا الإحرام لا يقضى لوحده، بل لابد أن يقضي النسك بتمامه، لأن الإحرام إذا أحرم بعد لا يجوز له التحلل إلا بأداء المناسك، فوجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا، يعني وإن لم يجب عليه الحج، بل كان سببه إرادة الدخول. زين، إذا هو أصلا ماكو حج بذمته، مو واجب عليه، وتجاوز الميقات بدون إحرام، ليش وجبت عليه قضاء الإحرام وبالتالي قضاء النسك، الحج أو العمرة؟ والحال أنه بالحالة الأولى حكم الذاتي هذا الشخص لا يجب عليه لا الحج ولا العمرة، ما مستطيع. يقول المصنف، يقول الشارح، إنما وجب عليه الإحرام بدخول مكة بتجاوز الميقات، يجب عليه الإحرام تجاوز الميقات قاصدا مكة عالما، يجب عليه الإحرام، وحيث أنه تركه هنا عامدا يجب عليه القضاء وإن لم يكن مستطيعا للحج. فإرادة دخول مكة توجب الإحرام، فلو تركه قضاه، هذا هنا يجب عليه القضاء بسبب إرادة الدخول. قال وجب عليه قضاؤه. نعم تفضل سيدنا. شلون أحسنت. قال وجب عليه قضاؤه، نحكم بوجوب قضاء الإحرام والنسك، لأن الإحرام لا يكون إلا بنسك، إما عمرة أو حج. قضاء أي شيء، القضاء لابد من وجود واجب يقضيه هذا الشخص، نفرض ليس مستطيع، أن لم يجب بذمته لا الحج ولا العمرة، إذن يقضي أي شيء. يقول يقضي الإحرام الذي اشتغلت ذمته به بإرادة دخول مكة، مجرد إرادة دخول مكة هذا سبب تام لاشتغال الذمة بوجوب الإحرام، فلو تركه وجب عليه قضاؤه، كما في النذر، كما أن غير المستطيع يجب عليه الحج مثلا أو العمرة بالنذر. إذا نذر قال يابا أنا إذا نجحت بالامتحان مثلا لله علي الحج أو العمرة، هذا وجب عليه بالنذر، وإن لم يكن مستطيع يجب عليه الحج أو يجب عليه العمرة بالنذر، يعني الاستطاعة الشرعية نقصد، مو الاستطاعة العقلية. وإن لم يكن مستطيع شرعا بالقيود اللي ذكروها الفقهاء اللي تقدمت، زين هذا يجب عليه. فكما أن النذر سبب مستقل وموضوع مستقل لإيجاب النسك الحج أو العمرة وإن لم يكن الشخص مستطيع، أيضا إرادة دخول مكة وإرادة تجاوز الميقات من أجل دخول مكة سبب مستقل لإيجاب الإحرام وإيجاب النسك، فلو تركه قضاه. واضح إن شاء الله سيدنا؟ زين. أي بعد هو النسك هو متعلق بالميقات، فكون يرجع للميقات ويحرم من الميقات ويكمل أعمال، إذا العمرة مثلا يكمل الطواف والسعي والصلاة والتقصير. زين. قال ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا، بل كان سببه إرادة الدخول، سبب القضاء إرادة الدخول، فإن ذلك موجب له كالمنذور، موجب للإحرام والنسك كالمنذور، كما لو نذر، كما يجب بالنذر يجب بإرادة الدخول. قال نعم لو رجع قبل دخول الحرام فلا قضاء عليه. هاي واضح، هذا شخص نبهوه قبل دخول الحرم ورجع فلا قضاء عليه. شي يقول هنا دخول الحرم مو دخول مكة، هنا عبر دخول الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الإحرام، هاي أثم هنا عبر، هذا الحكم شنو بعد؟ تأخير الإحرام عن الميقات يأثم الشخص بسببه. هذا الحكم شنو؟ هذا حكم تكليفي. تكليفي. فإذن عدم الجواز بعبارة الشارح ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، هذا عدم الجواز. شنو حمله بعد؟ لقينا عبارة تتناسب مع الحكم الوضعي وعبارة أخرى تتناسب مع الحكم التكليفي، فإذا احتمال كلاهما منظور للشارح. قال وإلا يكون متعمدا بل نسي أو جهل أو لم يكن قاصدا. هاي بعد خلينا نبقيها للدرس القادم هاي المسألة حتى نوضحها بشكل أوضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحسنتم شيخنا.
الله يسلمكم شيخنا، حياكم الله.